بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولهما عنه، أي البخاري ومسلم عن أنس. قوله ثلاث، أي ثلاث خصال. قوله من كن فيه، أي وجدت فيه تامة. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق، لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهو شيء محسوس يجب
وغذائه
من نعيم ونعيمه وسروره وغذائه، وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان، يجده أهل الإيمان في قلوبهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، الذي فيه كما يقال ثمار المحبة، التي فيه دلالة على ثمار المحبة لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن من أحب الله ورسوله وقدم محبة الله ورسوله على كل محبوب، على كل محبوب، ذاق هذه الحلاوة. وهذا من عاجل بشرى المؤمن، هذا من عاجل بشرى المؤمن، أن يجد هذه الحلاوة وهذه اللذة وهذا الذوق بمحبته لله جل وعلا ومحبته رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما ذكر كذلك من الخصال، وما ذكر كذلك من الخصال التي هي من لوازم، التي هي من لوازم محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والتي مردها إلى محبة الله جل وعلا وحده. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لله ولأجل الله وفي الله عز وجل، وما ذكر من هذه الخصال مردها إلى هذه المحبة، إلى الحب في الله ولأجل الله، والبغض في الله ولأجل الله جل وعلا. وكما ذكر الشارح رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال، ثلاث من كن فيه. وقوله من كن فيه، فيه إلماح إلى أن هذه الأشياء لا بد أن توجد تامة كاملة حتى يذوق الإنسان هذه الحلاوة. ولا مانع من أن يكون في الإنسان كذلك هذه الأشياء، فيجد هذه الأشياء وأصالة هذه الأشياء، فيجد اللذة بحسب ما وجد في قلبه من هذه الخصال. وكل مؤمن لا بد أن يوجد في قلبه هذه الخصال، لأنه يؤمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن قد يقع لبعض ضعاف الإيمان ما يقع من الفلتات والسقطات بسبب ضعف إيمانهم. تفضل.
قال رحمه الله: قال السيوطي في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان، فيه استعارة تخيلية، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه.
طيب، قول السيوطي رحمه الله تعالى: وجد حلاوة الإيمان، في استعارة تخيلية، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس ثم استعارة تخيلية، بل هذه حقيقة يجدها أهل القلوب المحبة حقيقة، هذه حقيقة يجدها أهل القلوب حقيقة، وليس في هذا المعنى التخيلي، ليس في هذا المعنى التخيل، بل هذا كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى في قوله: الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق. قال: لما يحصل به من لذة القلب، لما يحصل به من لذة القلب. هل هذه اللذة حقيقية أم خيالية؟ كذلك ونعيمه وسروره وغذاؤه، وهل هذا الأمر حقيقي أو تخيلي؟ قال وهو شيء محسوس، قال وهو شيء محسوس، وقوله هو شيء محسوس يدل على ماذا؟ على أنه حقيقي أو تخيلي أو مجرد خيال؟ الصواب أنه ماذا؟ أنه كما ذكر رحمه الله تعالى هو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم، يجده أهل الإيمان في قلوبهم، فليس ثم استعارة تخيلية، والله تعالى أعلى وأعلم. فضل.
قال رحمه الله: وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم.
والظاهر أن هذه من لوازم هذا المذكور من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في قول معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق إلى آخر ما ذكر، هذه من لوازم هذه المحبة، وليس هو حقيقة تلك المحبة، لأن حقيقة المحبة كما فسرت ابتداء أن من فعل تلك الأشياء، من فعل ومن كان في تلك الخصال الثلاث، فإنه يجد للإيمان ذوقا، فإنه يجد للإيمان ذوقا ولذة وكذلك سرورا وانشراحا يجده في قلبه ويحس به إحساسا فما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا من لوازم هذه الحلاوة، وليست هي الحلاوة ذاتها. فضل.
قال رحمه الله: قال يحيى ابن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء.
طيب، لماذا؟ لأنه لله. لماذا حقيقة الحب في الله لا يزيد بالبر؟ ألا يزيد بالبر بالعطاء بالبذل ولا ينقص بالجفاء؟ إذا كنت تحب في الله، تحب شخصا في الله، فلا يكون ميزان عندك البر، إن أبرك فهذا محبوب وإن جفاك فليس بمحبوب، هذا ليس هو حبا في الله جل وعلا، وإنما الحب في الله جل وعلا أن تحب من تحب لما فيه من الطاعة ولما فيه من الخير ولما فيه من البر، سواء جفاك أو أبرك، لماذا؟ لأن الميزان عندك ما هو؟ الميزان صلاح ذلك العبد، وأنت تحبه لأجل الله جل وعلا ورجاء ثواب، رجاء ثواب الله جل وعلا، لا تحبه لأجل دنيا دانية ولا لأجل ماذا؟ مصلحة ثانية، بل تحبه لمن؟ لله جل وعلا. وهذا الأثر عن يحيى بن معاذ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ولم يعزه إلى أحد من المصنفين، ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد الأول صفحة 62. تفضل.
قال رحمه الله: قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها.
وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل عند الكلام على الآية وعند الكلام على الحديث الأول، الحديث الذي مضى من حديث أنس رضي الله عنه كذلك، وهو أن في قول الله عز وجل في الآية: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، وفي حديث أنس: أحب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. المراد بالمحبة ها هنا المحبة التي أصلها أنها محبة مباحة، وإنما تذم لما ترتب عليها من ترك واجب أو فعل محرم. لذا قال الشارح رحمه الله تعالى ها هنا: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال يعني بالسوى، أي بسوى الله ورسوله. قال: ما يحبه الإنسان بطبعه، فدل على أن أصل المحبة الطبيعية مشروعة وجائزة. قال: كمحبة المال والولد والأزواج ونحوها، فتكون أحبها هنا أو أحبها هنا على ماذا؟ على بابها. ما هو بابها؟ أنها من أفعل التفضيل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب شيئا محبة ولو كانت محبة عالية كمحبة الولد، كمحبة ماذا؟ الأبناء كمحبة كذلك الزوجات وما شابه ذلك، ما دام أنها ليست مثل أو أعظم من محبة الله ورسوله فإنها ماذا؟ فإنها مشروعة، وما دام أنها لم يترتب عليها فعل محرم أو ترك واجب فإنها ماذا؟ فإنها محبة مشروعة، لأنها غريزية، لأنها ماذا؟ غريزية، غرز الله أو خلق الله عز وجل أو فطر الله جل وعلا الناس عليها. فضل.
قال رحمه الله: وقال الخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، كذلك قال.
ومراده رحمه الله تعالى، مراد الإمام الخطابي رحمه الله تعالى بقوله الحب ها هنا الحب الاختياري، أي المستتبع لأثره، المستتبع لأثره الذي هو الملازمة وتقديم الطاعة لا ميل الطبع، وتقديم الطاعة لا ميل الطبع، فإنه أمر جبلي، تقديم الطبع أمر جبلي، أما تقديم الطاعة فهذا الذي هو يذم، هذا الذي هو يذم. طيب فضل.
قال رحمه الله: وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله.
أصلا ورأسا، أصلا ورأسا، المحبة الشركية كما ذكر رحمه الله تعالى قليلها وكثيرها ينافي محبة الله جل وعلا أصلا ورأسا. لماذا؟ لأن صرف العبادة لغير الله جل وعلا، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك الذي لا يغفره الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فضل.
قال رحمه الله: وفي بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم، ومن علامات.
طيب، الحديث هذا رواه البيهقي رحمه الله تعالى في الدلائل من طريق ابن إسحاق، وكذلك ذكر ابن هشام في السيرة، وهو من مراسيل أبي سلمة ابن عبد الرحمن، من مراسيل أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وهو بلفظ أحب الله من كل قلوبكم، أحب الله من كل قلوبكم. فضل. فالحاصل أنه لا يصح، مرسل، والمرسل من قسم الضعيف.
قال رحمه الله: فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله، فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله،
فمن لوازم محبة الله،
فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها، والله المستعان.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وأما المحبة الشركية، تقدم الكلام على ضابط المحبة الشركية، وهي التي فيها معنى ماذا؟ الذي فيها معنى التأله، فيها معنى التأله لغير الله جل وعلا، فمن أحب غير الله جل وعلا على هذا المعنى فإنه وقع في الشرك بالله جل وعلا، وقع في الشرك بالله جل وعلا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من علامات محبة الله ورسوله، من العلامات الظاهرة الملموسة لمحبة الله ورسوله، أن يكون العبد عبدا كما أراد الله جل وعلا منه أن يكون عبدا، فيحب العبد ما أحب الله ويبغض ما أبغض، فيقدم محبة الله على محبته، ويقدم ما أراده الله جل وعلا على إرادته، ويكره ما كرهه الله جل وعلا، وإن كانت نفسه تميل إليه لكن لما علم أن الله جل وعلا يكرهه فإنه يكرهه لكره الله جل وعلا لا، فهو يحب ما أحب ويبغض ما أبغض، فهو يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله، ويطيع الله جل وعلا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. من كان كذلك فهو المحقق للعبادة، وهو محقق لهذا المقام من مقامات المحبة، للمحبة التي هي محبة العبادة، أن يحب ما أحب الله ومن أحبه الله، وأن لا يقدم شيئا بين يدي محبة الله جل وعلا، بمعنى لا يقدم محبته على محبته، كذلك يبغض ما أبغضه الله جل وعلا، فلا يقدم كذلك ما أبغضه على ماذا؟ على ما لا ما لم يبغضه الله جل وعلا، بل يكون محبوبه ما أحبه الله، ويكون مبغوضه ما أبغضه الله جل وعلا، حتى يحقق المحبة التامة لله جل وعلا. فمن نقص في ذلك فقد نقص في المحبة، على قدر ماذا؟ على قدر تركه من الأمر أو تركه من ماذا؟ من النهي. من ترك فعل ما أمره الله جل وعلا فإنه قد نقص في هذه المحبة، من ترك أو فعل ما نهاه الله جل وعلا فإنه فعل ما كرهه الله جل وعلا، فيكون نقص من جانب ماذا؟ المحبة. فعلى حسب ماذا؟ ما يقوم في الإنسان أولا في قلب الإنسان، وما يقوم به الإنسان كذلك من عمل، تكون المحبة أو ينقص من تلك المحبة أو ينقص من تلك المحبة. فكلما حقق الإنسان المحبة كان لله عبدا صالحا ظاهرا وباطنا، وهذا الذي هو حقق العبودية لله جل وعلا كما أراد. ومن نقص نقص، ومن أذهبها تماما من قلبه فإنه لا يتصور هذا أن يكون في قلب ماذا؟ في قلب مؤمن، أن لا يوجد في قلبه أصل الإيمان لأصل المحبة لله ورسوله، لا يكون هذا في قلب مؤمن أبدا، بل كل مؤمن لا بد أن يوجد في قلبه أصل المحبة، وإن كان الناس في كمال هذه المحبة وفي تمامها يتفاوتون تفاوتا عظيما. تفضل.
وهذا رحمه الله قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع اللذة. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها، فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
وهذا كما سمعتم ومر معنا من الإيمان الكامل، من الإيمان الكامل ومن الإيمان الواجب، من الإيمان الواجب الذي يجد الإنسان ثماره، ومن ثماره أن يجد هذه الحلاوة المذكورة في هذا الحديث، أن يكمل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر أن هذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا الأمر الأول. تفضل.
قال: قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد،
ما يحبه محبوبه ولا بد. يعني كما ذكر رحمه الله، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته. فمحبة الطاعة من لوازم ماذا؟ من لوازم محبة الله جل وعلا، كذلك محبة من أحب الله هذا كذلك من لوازم محبة الله جل وعلا. قال: فإنه يحب من عبده، أي الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يطيعه، والمحب العبد يحب ما يحبه محبوبه، أي يحب ما يحبه من؟ ما يحبه الله جل وعلا ولا بد، أي لا يكون العبد محبا لله جل وعلا تمام المحبة وكامل المحبة إلا أن يقدم محبوب الله جل وعلا على محبوبه، ويجد السعادة واللذة في هذا التقديم. تفضل.
قال رحمه الله: ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحب الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي.
وهذا كذلك يؤكد ما تقدم أن هذا من كمال الإيمان الواجب، محبة ما يحب ومحبة من أحب، محبة ما يحب الله، ما يحب الله جل وعلا من الطاعات والأعمال، ومحبة من يحبه الله جل وعلا من الأشخاص سواء كان من الملائكة أو كان من الأنبياء والرسل والصالحين. تفضل.
قال رحمه الله: قال: وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. انتهى.
طيب، قوله هو تفريغها، أي تفريغ هذه المحبة. قال: أن يحب المرأة، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أي أن تكون محبة العبد لأخيه إنما تكون لأجل الله، لأجل الله جل وعلا، خالصة لله جل وعلا. قال: ودفع ضدها، ودفع ضدها أي ودفع ضد هذه المحبة. قال: أن يكره ضد الإيمان، أن يكره ضد الإيمان كما يكره، كما يكره أن يقذف في النار. إذن العبد لا بد له أن يحب لله ولأجل الله وفي الله، لله أي خالصا لله جل وعلا، ولأجل الله أي لأجل ابتغاء ما عند الله جل وعلا، وفي الله أي في على حسب، على حسب شريعة الله جل وعلا. فالعبد يحب لله ولأجل الله وفي الله على هذه المعاني. من حقق هذه المعاني إلى جانب ما تقدم فإنه ماذا؟ فإنه المحب لله جل وعلا حقا. ولا بد من ثمار المحبة كما سمعتم أن يقدم طاعة الله جل وعلا ورسوله على طاعة كل أحد ولو نفسه. تفضل.
قال رحمه الله: قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع، فيه جمع ضمير، فيه جمع ضمير الله سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان.
طيب، ها هنا مسألة في قول أحب إليهما، أحب إليه مما سواهما، ها هنا مسألة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. هل يجوز للمتكلم أن يجمع بين، أو يجمع في الكلام بذكر ضمير الرب جل وعلا وضمير رسول صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد، أم ليس له ذلك؟ سيأتي الكلام على تفصيل ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: فيه قول، وفيه قولان، أحدهما
أي في الجمع بينهما. ما هو السبب في هذين، ما هما أو ما هو السبب في هذا الإشكال وفي هذا التفريع وفي هذه المسألة؟ السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما خطيبا يخطب في الناس، فقال الخطيب، قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما، ومن يعصيه، ومن يعصيهما، من يطع، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. ومن يعصيهما جمع بين من؟ بين ضمير الرب جل وعلا وبين ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت. قال: قل: ومن يعصي الله ورسوله، ومن يعصي الله ورسوله، لا تقول من يعصي الله، لا تقول من يعصيهما، بل قل: ومن يعصي الله ورسوله. واضح يا جماعة أم لا؟ فلأجل هذا الأمر وقع الإشكال في هذا، هل لا يجوز أن يجمع بين الضميرين في الكلمة الواحدة مطلقا أم هناك تفصيل؟ تفضل.
قال رحمه الله: وفيه قولان، أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحب، من من المحبتين، لا كل واحدة،
لا كل،
لا كل واحدة، فإنها وحدها لا غاية،
فإنها وحدها لاغية،
فإنها وحدها لاغية. وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين، من من العصيانين مستقل باستلزام، باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال، استقلال كل من المعطوفين في الحكم.
طيب، الآن ذكر الشارح رحمه الله تعالى هاهنا أوجها لحمل أو لجمع بين الحديث والحديث، الحديث المنع والحديث هذا الذي ظاهره ماذا؟ الجواز، أن يجمع بين ضمير ربي وضمير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال من أوجه الجمع أحدهما، ذكر أوجها، فقال أحدهما أنه ثنى الضمير هنا أي في هذا الحديث أحب إليه من الله، أحب إليه من ماذا؟ أحب إليه مما سواهما. قال أنه هنا ثنى الضمير، أنه ثنى الضمير ها هنا ثنى الضمير الرب مع ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيماء أي فيه معنى فيه ماذا؟ إيماء إشارة إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، أي لا بد أن يحب العبد الله ورسوله فوق كل محبة، أن يحب العبد محبة الله ورسوله فوق كل ماذا؟ أن يحب العبد الله ورسوله فوق كل محبة، بمعنى أنه إذا أحب الرسول دون الرب أو أحب الرب دون الرسول فإنه ماذا؟ فإنه لم يحقق هذا المقام، فإنه لم يحقق هذا المقام. لماذا؟ قال رحمه الله تعالى لا كل واحدة، قال فإنها وحدها لاغية، أي محبة الله دون محبة رسوله لاغية، ومحبة الرسول دون محبة الله ماذا؟ لاغية. فلا بد ماذا؟ فلا بد من جمع، من الجمع بين ماذا؟ بين المحبتين. إذا جاء بماذا؟ بالضمير المشترك الدال على ماذا؟ على هذا المعنى، على أن أحدهما لا ينفصل عن الآخر، ولا تكون محبة لله عز وجل إلا بمحبة الرسول، ولا تكون محبة الرسول إلا بمحبة الله جل وعلا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، بقي لنا سيقول القائل فما تعملون بحديث الخطيب؟ قال الشارح رحمه الله وأما بالإفراد فحديث الخطيب المذكور بئس خطيب القوم أنت، قال وأما بالإفراد في حديث الخطيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله، قال إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستلزم مستقل باستلزام الغواية، بمعنى أن قوله ومن يعصهما قد يفهم منه أن من عصى الله دون رسوله ماذا يا جماعة؟ لا شيء عليه، ومن عصى الرسول دون الله ماذا؟ لا شيء عليه. واضح يا جماعة أم لا؟ فالشيخ رحمه الله تعالى يقول قد يفهم منه هذا المعنى، وهذا المعنى ليس بصحيح، بل ماذا؟ معصية الرسول معصية مستقلة بذاتها، ومعصية الله جل وعلا معصية مستقلة بماذا؟ بذاتها، وهو يستحق الذم على معصية الله أو على معصية ماذا؟ أو على معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يا أخوان. طيب تفضل.
قال رحمه الله الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز.
يعني يقول حديث الخطيب يحمل على ماذا؟ على أنه من باب التأديب، على أنه من باب التأديب. طيب تفضل.
قال وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح.
طيب، والأظهر كما ترون أقوى الأقوال الأول، كما ترون أقوى الأقوال الأول، لأن القول الثالث هو أن هذا وارد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. هذا ينتقل إلى الترجيح، ينتقل إلى الترجيح عند ماذا؟ عند عدم الجمع، عند عدم استطاعة الجمع. أما إذا أمكن الجمع فإنه يقدم على الترجيح، ويقدم كذلك على النص. واضح هذا يا إخوان؟ فتفضل.
قال رحمه الله قوله كما يكره أن يقذف في النار، أي يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاء الذين يتوهمون أن صدور الدم من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه. والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك.
يقول الشيخ رحمه الله في قوله كما يكره أن يقذف في النار، قال أن يستوي عنده الأمران بين ترك الإيمان وبين أن يلقى في النار، لا يكره هذا ويكره ماذا؟ يكره هذا، وتكون كراهة هذا وهذا سواء. قوله وفيه رد، هذا من باب الاستنباط، قال وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه، وهذا ليس بصحيح. فكل إنسان معرض لماذا؟ معرض لذنب، ولكن المعصوم من عصمه الله جل وعلا، النبي الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: لولا أن تخطئوا، أو كما قال ربنا جل وعلا: لولا أن تذنبوا، نعم، لولا أن تذنبوا لجاء الله جل وعلا بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله جل وعلا لهم. فالحديث فيه إشارة إلى أن الذنب يقع من الإنسان ولا محالة، يقع من الإنسان ولا محالة إلا من عصمه الله، إلا من عصمه الله، وقليل من ما هم. ولكن المؤمن الحق إذا وقعت منه الزلة والهفوة رجع إلى الله فتاب وأناب، تاب وأناب. قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، إلى آخر الآيات. فالشاهد من هذا أن المؤمن الحق قد تقع منه الزلة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا حال أهل الإيمان، قد تقع منه الزلة والخطأ ولكنه سرعان ما يرجع إلى الله جل وعلا بالتوبة والإنابة والاستغفار، ويكون حاله بعد التوبة أحسن بكثير من حاله قبل التوبة. وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا على عباده، إذ أنهم يذنبون ويفتح لهم طريقا آخر من طرق الهداية. فإذا تابوا وأنابوا وأصلحوا ما بينه وبين الله جل وعلا فتح الله جل وعلا لهم بابا آخر من أبواب العبادة ومن باب الهداية. فالحاصل أن هذا كما ذكر رحمه الله تعالى أن من وقع منه الذنب وتاب فإنه لا يعاب، من وقع منه الذنب ثم تاب إلى الله جل وعلا فإنه لا يعاب عليه، كما جاء في الصحيحين في قصة محاجة موسى لآدم عليه السلام، وفيه أنه قال: أخرجتنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام: ألم تجد عندك في التوراة أن الله كتب علي ذلك قبل أن أخلق بخمسين سنة؟ فقال: نعم. فقال: فكيف تحاجني على شيء قد قدره الله علي؟ الحديث قال العلماء فيه أنه يجوز، لا يجوز، فيه أن الإنسان يجوز له أن يستدل بالقدر على التوبة من المعصية بعد وقوعها، على التوبة من المعصية بعد ماذا؟ بعد وقوعها، لا عند وقوعها. عند الوقوع لا يجوز لك أن تستدل بالقدر. إنسان يقع في المعصية، ما لك يا فلان عملت المعصية؟ قال: قدر الله علي. لكن بعد التوبة فعل معصية زلة خطأ ثم تاب إلى الله جل وعلا منها وحسنت توبته، فإنه في هذا المقام يحسن منه أن يستدل بماذا؟ بالقدر، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، شاء الله منه أن يفعل ففعل ثم تاب إلى ربه جل وعلا، فهو يستدل بالقدر على ماذا؟ على الزلة وعلى أن الله تاب عليه بعدها. واضح هذا يا جماعة؟ لا. فالحاصل كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن الصواب أنه إن لم يتب كان نقصا، من وقع في الذنب فلم يتب فإنه وقع منه، فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك نقص. وأما إن تاب إلى الله جل وعلا وأناب فإن ذلك لا يكون ماذا؟ لا يكون نقصا. ومثل رحمه الله تعالى بحال الصحابة قبل إسلامهم، من كان، كيف كانوا وكيف صاروا، كيف كانوا وكيف ماذا وكيف صاروا رضي الله عنهم وأرضاهم، بمجرد أن قالوا لا إله إلا الله إلا وأحرقت هذه الكلمة ما في قلوبهم من جميع ما يخالف معناها ومضمونها ولوازمها، فصاروا خير أمة أخرجت للناس رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
وعن رحمه الله قوله: وفي رواية: لا يجد أحد. هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظه: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بك أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن مت عين حبيبها.
طيب، وهذا كذلك يدل على المعنى المتقدم من أن المحبة التي يجدها العبد هي اللذة والبهجة والسرور التي يجدها العبد عند محبته لله جل وعلا وإجلاله ربه جل وعلا وتعظيمه له. تفضل.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير.
طيب، هذا الأثر ما رأيته في تفسير ابن جرير، لكن كما ذكر الشارح قال: وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. فالذي في مصنف ابن أبي شيبة رأيناه، وهو موجود في مصنف ابن أبي شيبة في المجلد 13 صفحة 68 و300، وكذلك رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الإخوان، في كتاب الإخوان برقم 22، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، ففيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، ولكن معناه كما ترون صحيح، وتدل عليه أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال الشارح: وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى.
وأخرج.
قال الشارح رحمه الله: وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قوله: من أحب في الله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك،
أي من أجل الله جل وعلا، من أجل طاعتهم ومن أجل صلاحهم ومن أجل إيمانهم، فإن هذه المحبة في الله، أي محبة في شريعة الله على وفق شريعة الله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله: قوله: وأبغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
طيب، قوله: أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته. إن أراد بالفسق هنا الفسق الذي هو الفسق الأصغر، فيكون البغض للكافر بغضا مطلقا، والفاسق يكون بغضا ماذا؟ مقيدا، إن كان من أهل الإسلام، إن كان فاسقا من أهل الإسلام فإنه يكون بغضا بحسبه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يوالون في الله ويعادون في الله، فيوالون أهل الطاعة بحسب ما عندهم من الطاعة، ويوالون كذلك أهل المعصية بحسب ما عندهم من ما ويعادون أهل المعصية بحسب ما عندهم من المعصية. فبغض وكراهة الفاسق الذي هو مسلم ولكنه فاسق عنده ما عنده من أعمال الفسق، يبغض ولكن على قدر ماذا؟ على قدر معصيته، فهو يحب من جهة إيمانه، ويبغض من جهة أخرى من جهة ما عنده من ماذا؟ من الفسق، وما عنده من ماذا؟ من المعاصي. بخلاف الكافر فإنه يبغض مطلقا أصلا ورأسا. هذا كما ذكرنا إن كان معنى الفسق ها هنا الفسق الذي هو الفسق الأصغر. وإن أراد بالفسق ها هنا بمعنى أن من كفر بالله وأشرك به فسق عن طاعته، أي خرج عن طاعة الله جل وعلا بطاعة غيره سبحانه وتعالى طاعة مطلقة، فأشرك بالله وكفر بالله جل وعلا، فإن البغض ها هنا يكون بغضا تاما كاملا، لأنه كافر كفرا أكبر. تفضل.
قال رحمه الله: قوله: ووالى في الله، هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى. فمن أحب الله أحب فيه، ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم، وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه بويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم.
يعني يكون محبة العبد لأخيه في الله جل وعلا إن كانت لله فهي كما ذكر رحمه الله تعالى من لوازم محبة الله، وإن كان البغض كذلك لأعداء الله جل وعلا من الكافرين لله جل وعلا فهذه كذلك من لوازم محبة الله، وبقدر هذه المحبة وهذا البغض يظهر من محبة العبد لله جل وعلا، فإنه يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله، ويوالي من والى الله ويعادي من عاد الله، ومن كان كذلك فإنه قد حقق المحبة لله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله: قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو لا غير، أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول.
طيب.
ولأحمد الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله.
طيب، هذا الحديث رواه أحمد وغيره من حديث عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، وهو ضعيف من طريق رشدين بن سعد، وهو ضعيف، وانظر الضعيفة للعلامة الألباني برقم 21 و605 آلاف. تفضل.
قال رحمه الله: وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني.
طيب، كما ذكر رواه الطبراني رحمه الله تعالى وغيره، وكذلك روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث أو معنى هذا الحديث في مسنده من حيث البراء بن عازب، وجاء في مصنف بن أبي شيبة من حديث بن مسعود، وكذلك روي هذا الحديث من حديث بن عباس رضي الله عنهم عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن، الحديث له شواهد بمجموعها يرتقي إلى الحسن، والله تعالى أعلم. فضل.
قال رحمه الله: قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود.
طيب، وهذا الحديث كذلك كالحديث الذي قبله، بمعنى أوثق عرى الإيمان أن يحب لله الحب في الله والبغض في ماذا؟ والبغض في الله جل وعلا. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
فالحاصل أن هذا كما ذكر رحمه الله تعالى على أن هذا كما سمعتم لو ثبت في أثر ابن عباس، أنه إذا كان هذا في زمن الصحابة في زمن الخير والسلامة، مع هذا تجد من يحب لغير الله، وإنما يحب لماذا؟ لمصلحة، ومن يبغض كذلك لغير الله جل وعلا، يبغض لحق نفسه أو لدنيا لم يعطاها أو إلى غير ذلك، فما بالك بحال من بعدهم. كثير من الناس يقع منهم هذا الأمر، فيكون الميزان هو العطاء والمنع، يكون الميزان في المحبة والبغض، إنما يكون بماذا؟ في العطاء والمنع وفي حظوظ النفس لا غير، في حظوظ النفس لا غير. وهذه المحبة مقطوعة منقطعة في الدنيا وكذلك منقطعة في الآخرة يوم يلقون ربهم جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون هم الذين علاقتهم مستمرة ودائمة أبد الآباد، في الدنيا مستمرة ويوم يلقون ربهم جل وعلا مثمرة وكذلك ماذا؟ مستمرة. تفضل.
قال رحمه الله: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. رواه ابن ماجه.
طيب، والحديث من طريق ليث ابن أبي سليم، رواه الإمام ابن ماجه، ما رأينا في سنة ابن ماجه، لكن رواه أحمد ورواه كذلك البخاري في الأدب المفرد وغيرهم، وفيه ليث بن أبي سليم هو ضعيف، لكن له شواهد في معناه، له شواهد في ماذا؟ في معناه. ولأجل هذه الشواهد الذي في معناه قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الأدب المفرد: حسن لغيره. تفضل.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه،
وإسناده صحيح. رواه ابن جرير الطبري وغيره كما ذكر، وإسناده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما.
قال رحمه الله: قوله قال المودة أي التي كانت في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال العلامة ابن القيم في قوله تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهؤلاء المتبعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومناهجهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم، ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصله ووسيله
كل سبب ووصلة ووسيلة
ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن الشرك بينه وبين غيره فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي ينقطع بصاحبه فهذا السبب هو الذي ينقطع
لا ينقطع
نعم فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه. وهذه هي النسبة التي بين العبد وربه. قال وهي نسبة العبودية المحضة وهي آخيته التي يجول ما يجول وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه. ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هي العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، ويجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا وقد سعد وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصا.
وهذا تلخيص من أحسن التلخيصات لما تقدم في مسائل حب في الله جل وعلا والبغض في الله جل وعلا، وأن ما كان لله بقى ودام وما كان لغير الله جل وعلا انقطع سببه. والله تعالى أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.